بسم الله الرحمن الرحيم. وجه الاستدلال بهذا يعني بالأخبار أن من الواضحات أن الأخبار الواردة عنهم عن الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة، لكن أي مخالفة؟ متبادل، وإنما عموم خصوص. والمراد من المخالفة للكتاب تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليست هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعثر الجمع، لا جمع الجمع الدلالي، يعني الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح. فإذا صار عندك ظاهر التباين لازم تجمع، إذ لا يصدر التباين الكلي من الكذابين على الأئمة ما يباين الكتاب والسنة كلية، وإنما لازم يخالف شنو؟ بعضية، إما عموم خصوص مطلق أو من وجه. إذ لا يصدقهم أحد، لا يصدق الكذابين أحد بالمباينة الكلية. ضيفوا عليه ولا يعقل عن صدور المباينة الكلية عن الأئمة في استحالة التناقض، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة، يعني عموم خصوص من وجه أو مطلق. فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلا عرض ما كان منها من هذه الأحاديث غير معلوم الصدور عنهم، وأنه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فيعتمد فهو، وإلا فليتوقف في هذا الخبر. ليش؟ لعدم اعتبار هذا الخبر العلم بنفسه وعدم اعتبار الخبر بقرينة معتبرة. ثم إن عدم ذكر الإجماع، فالواحد يقول ليش الروايات اللي واردة تقول خذ في الكتاب غير المخالف، خذ الرواية غير المخالفة للقرآن والسنة، الإجماع والعقل مو من الأدلة، ليش ما قال خذ الرواية أيضا مش خالف الإجماع بس خالف العقل؟ المحقق الحلي مجاوب على هذا الكلام، يقول لي أن مرجع الإجماع ومرجع العقل إلى القرآن وإلى السنة، أما الإجماع مرجعه إلى السنة، أما العقل شلون مرجع إلى القرآن أو السنة؟ ها؟ قاعدة الملازمة، ما حكم به العقل حكم به الشرع. ثم إن عدم ذكر الإجماع ولي العقل من القرائن الخبر في هذه الروايات كما فعله الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي في كتاب العدة عدة العقول، لأن مرجعهما العقل والإجماع الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل، يظهر بالتأمل لأن الإجماع مرجعه لقوي المعصوم والعقل مرجعه لا فعل في الملازمة، لكن هذا الكلام طبعا مو صحيح، هذا فيه إشكال مع الموقف. ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية. هذا دليل ثاني، وهذا الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل بالخبر معروفا من مذهب الشيعة، وقد اعترف بذلك الشيخ الطوسي على ما يأتي في كلامه، إلا أنه أول شيخ الطوسي معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون، يعني الأخبار العامية ممثلة، وهو هذا عدم العمل بالخبر ظاهر المحكي عن الخبر في مجمع البيان. قال الطبرسي لا يجوز العمل بالصنع عند الإمامية إلا بالبينة، إلا في شهارة العدلين وقيم المتلفات وروش الجنايات، انتهى. والجواب أما عن الآيات فلأن الآيات بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة لما سيجيء من الأدلة، انتظر بعد هناك راح نناقش الأدلة. وأما السنة بعد القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونعمة الله على عباده. الأدلة على عدم حجية خبر الواحد ثلاثة. الدليل الأول الكتاب،
الدليل الثاني السنة. السنة قرأنا طائفة كبيرة من الروايات التي استدل بها المانعون عن تفسير الخبر. منها كانت الروايات التي تأمر الفقيه بعرض الأخبار على القرآن الكريم، فإذا الخبر خالف الكتاب ساقط عن التفسير، إذا لم يوافق الكتاب ساقط عن التفسير، وغيرها من المعايير اللي ذكرت في الأخبار الشريفة. تتمة البحث ما نذكره الآن مضافا إلى دليل الإجماع ودليل العقل. هنا أمور ينبغي بيانها قبل ذكر وجه استدلالات الجماعة. الأمر الأول، الروايات اللي تقول بمخالفة الكتاب أو عدم موافقة الكتاب، إما الخبر اللي يخالف الكتاب يخالف الكتاب بنحو التباين الكلي، بنحو التناقض، كما أن القرآن الكريم يقول أحل الله البيع، يجي خبر يقول حرم الله البيع، تباين كلي، واحد يقول حلال الآية الشريفة، الخبر يقول لك حرام، فبينهما تناقض واضح، تباين كلي. وأحيانا الخبر يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص المطلق، القرآن الكريم يقول أحل الله البيع يعني كل بيع حلال، الرواية الشريفة تقول بعض البيع حلال، فهذا اللي يقول بعض ويا الآية اللي يقول كل شنو أكو؟ أكو بينهما مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق. وأحيانا يخالف الخبر القرآن الكريم بنحو العموم والخصوص من وجه، الآية الشريفة لنفرض تقول بعض البيع حلال، الرواية الشريفة تقول بعض البيع حرام، بينهما عموم من وجه، فالخبر الذي يخالف القرآن الكريم اللي ذكره الجماعة من أن الخبر اعرضوه على الكتاب فما خالف الكتاب أو ما وافق الكتاب، المخالفة على ثلاثة أقسام، إما بنحو التباين الكلي، وإما بنحو المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، وإما بنحو العموم والخصوص من وجه. هنا واحد من أقسام المخالفة نقطع بعدم صدورها، واثنين منهم نحتمل وجود هذه الأخبار. أما الأخبار التي نقطع بعدم صدورها عن المعصومين أو عدم وجودها أصلا، فهي الأخبار التي تتباين مع القرآن بنحو التباين الكلي. لماذا؟ لأن الآية الشريفة التي تقول أحل الله البيع، في مقابلها أكو رواية حسب مثالنا حرم الله البيع، هاي الرواية اللي تقول حرم الله البيع إما صادرة عن المعصوم وإما مو صادرة عن المعصوم، نقطع بعدم صدورها عن المعصوم. لماذا؟ لأن المعصوم عليه الصلاة والسلام موافق للكتاب، هو عدل الكتاب، مبين للكتاب، موضح للكتاب، مو منافق للكتاب. مو معقول المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو ولي الله على الأرض ومن كبريات مهماته حفظ الشريعة وطون الشريعة من التحريف والتضليل، مو معقول القرآن يقول كلام، المعصوم يقول كلام مناقض للقرآن، مو معقول. بالكبرى العقلية، بالقاعدة العقلية اللي عندنا من الخارج نؤمن هذه الجهة، فمو معقول الإمام عليه الصلاة والسلام يتفوه بحديث وهذا الحديث مباين كليا للقرآن الكريم. لذلك بمجرد أن نشوف رواية نسبت إلى أحد المعصومين وإلها علاقة التباين الكلي مع القرآن الكريم، فورا شيلها ذهب الشر، لأن مو معقول يصير تناقض بين المعصوم وبين ناصر المعصوم، جاعل المعصوم تحافظ للشريعة، مو معقول هذا الشيء. ويمكن أن تكون الروايات الصادرة بنحو المباينة الكلية مع القرآن، يمكن إذا ما تكون صادرة عن المعصومين تكون صادرة عن منه؟ صادرة عن الوضاعين، عن الكذابين اللي بالفلوس كانت السلطات تشتريهم حتى يجعلون أحاديث على الأنبياء وعلى الأئمة يحرفون بها الأحكام. الوضاعون والمحرفون والدساسون أيضا لا يجعلون أحاديث مباينة للقرآن الكريم. ليش؟ مو لنزاهة في أنفسهم، لا، وإنما لأن الحديث المناقض للقرآن واضح البطلان. أي عاقل بمجرد أن يشوف حديث ناقض القرآن كليا يقطع بأنه هذا مدسوس، هذا من جعل الوضاعين، هذا من جعل الكذابين. والكذاب الوضاع عندما يريد يجعل حديث يريد الناس يعملون به حتى يشوه عليهم الحق، حتى يلبس عليهم الحكم. إذا يريد يجعل حكم بنحو التناقض هذا ما يحقق غرضه، لا يحقق غرض الوضاع والكذاب. فإذا الأخبار اللي واردة في مخالفة الكتاب لا قادرة عن المعصومين لعدم معقولية المناقضة، ولا قادرة عن الوضاعين لسرعة الانتشار. شنو يبقى عندنا من الأحاديث؟ تبقى عندنا الأحاديث المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه وبنحو العموم المطلق. هذه الأخبار اللي موجودة عندنا في المجاميع الروائية ممكن أن تخالف الكتاب بالعموم من وجه، وممكن أن تخالف الكتاب بالعموم والخصوص المطلق. زين، هذا النوع من الأخبار المانعون لحجية الخبر شنو قالوا؟ قالوا الخبر إذا خالف الكتاب فهو زخرف، استدلوا بهاي الآية الرواية، فهو باطل، فاعرضوه على القرآن، فإن خالف القرآن فاضربوه عرض الجدار وأمثال ذلك. المباين مو معقول، شنو بقى عندنا؟ العموم والخصوص من وجه والمطلق. قالوا إذن الأخبار ما نقدر نعطيهن الحجية. ليش؟ للروايات المانعة من ذلك. الروايات تقول إذا خالف الحديث القرآن وهو زخرف، هذا المخالف مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه. هل يصح هذا الكلام أم لا يصح؟ الجواب لا يصح. ليش لا يصح؟ لأنه إحنا إذا قلنا أن الروايات اللي مخالفة إلى الكتاب حتى بنحو العموم والخصوص لازم نضربها عرض الجدار، يلزم منه عدة إشكالات. الإشكال الأول، يلزم منه إلغاء الحجية عن السنة كاملا. ليش؟ لأنه إذا صدر الحديث عن السنة، إذا كان هذا الحديث موافق إلى القرآن، شنو فائدة العمل به؟ طب نعمل بنفس القرآن. إذا القرآن الكريم يقول أحل الله البيع، السنة الشريفة هم تقول أحل الله البيع، شنو صارت هذا أحل الله البيع مال السنة؟ هذا صادر للتأكيد، مو شيء ثاني، ما يفيدك تأسيس حكم شرعي جديد. فإلوش احنا نتمسك بالسنة اللي هي ظنية الصدور، وما نتمسك بالقرآن اللي هو نفس المؤدى يقوله أحل الله البيع وهو قطعي الصدور. فإذا كانت السنة موافقة إلى الكتاب لا فائدة من العمل بالسنة، العمل بالكتاب كافي. إذا كانت السنة مخالفة إلى الكتاب، وأنتوا قلتوا شنو؟ هاي السنة شيلوها، إذا كانت مخالفة للكتاب أسقطوا عن الحجية. شنو يبقى عندنا حجية في الأدلة؟ بس القرآن الكريم يبقى عندنا حجية، غير القرآن شنو؟ يكون ساقط عن الحجية. إذا يصير غير القرآن ساقط عن الحجية، يلزموا منه أيضا هذا الإشكال الثاني، يلزموا منه تعطيل الأحكام الشرعية حتى نقطع بأننا قد عطينا المولى في كثير من الموارد، لأن القرآن كم حكم شرعي جاب لك؟ افرض جاب لك من مجموع 100 حكم جاب لك 50، بعد 50% من الأحكام لازم السنة تجيبها، وأنت أسقطت السنة عن التجيب، لأن السنة إذا وافقت الكتاب ماكو فائدة منها، إذا خالفت الكتاب تقول بأدلة المنع شنو؟ نسقطها عن التجيب. ليش؟ شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الروايات اللي جاية عندنا مخالفة للكتاب بنحو العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. هاي الروايات اللي لها هالنوع من المخالفة مع القرآن فيها احتمالات، إما تكون بالفعل صادرة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وإما تكون مصادرة، لأنه فيها هذا الاحتمال، احتمال الصدور وعدم الصدور. الأئمة عليهم الصلاة والسلام جعلوا لنا معايير وموازين لتمييز الخبر الصادر عنهم والخبر غير الصادر عنهم. قالوا الخبر إذا جاءكم وفيه مخالفة للكتاب بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه، ها، اعرضوه على الكتاب، فإذا خالف الكتاب ردوه، إذا لم يوافق الكتاب ردوه، أما إذا وافق الكتاب أو ما كان إلى مخالفة مع الكتاب شنو؟ فخذوه. هاي الروايات اللي جاية في هذا المقام اللي تقول اعرض الأخبار على القرآن، مو تريد تقول أن الخبر الواحد مو حجة، جاي تريد تميز لك الخبر الحجة من الخبر اللا حجة، الخبر الصادر من الخبر غير الصادر. فإحنا بالنتيجة في هاي النتيجة شنو وصلناكم؟ وصلناكم إلى نفس الدليل اللي أنتوا استدللتم به على عدم حجية الخبر، نستدل إحنا بنفس هذا الدليل على حجية الخبر. ليش؟ لأن هم قالوا بشكل مطلق كل خبر يأتيكم مخالف للكتاب فأعرضوه عن القرآن، فأعرضوه عرض الجدار. زين، إحنا نقول لأن المخالف من الأخبار إما بنحو العموم من وجه وإما بنحو العموم المطلق، هذا فيه احتمال الصدور عن المعصومين لولا، نعم، لأن هذا مو مباين كلي حتى نقطع بالتناقض. زين، فإذا أكو فيه احتمال الصدور أو أكو فيه احتمال عدم الصدور. إلا إما لأنه هالشكل صار محل ابتلاء الشيعة، شنو سووا؟ خلوا موازين، قالوا ما جاءكم من الأخبار وهو مخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص أو المطلق اعرضوه على القرآن، فإذا وافق القرآن خذوه وإذا خالف القرآن اتركوه. هذا متفرع عن شنو؟ متفرع على أن أصل الخبر الواحد حجة، اللي الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقولون اعرضوه أو لا تعرضوه. إذا كان الخبر من أول الأمر مو حجة، من أول الأمر أي خبر خالف القرآن اضربوه عرض الجدار. هذا هم مفهوم. إذن هذا كان تتم الدليل السنة، وهاي المقدمات خلوها في بالكم، بعدين راح نجي للمناقشة.
الدليل الثالث هو الإجماع. السيد المرتضى قال عندنا إجماع على عدم العمل بأخبار الآحاد. بل ترقى السيد المرتضى يقول أصلا العمل بالخبر الواحد وعدم العمل بالخبر الواحد صاير مثل القياس، يميز لنا الفقيه الشيعي الإمامي من الفقيه العامي. إذا إحنا شفنا فرد كتاب لزيد من الناس ما ندري هذا شنو هو، مبنى الشيعة أو مبنى العامة، شلون نقدر نحكم عليه؟ إذا كان شيعي نقدر نعتمد على فتاوى، إذا كان عامي ما نقدر نعتمد على فتاوى، شو نسوي حتى نميزه؟ السيد المرتضى يقول ارجع للكتاب مثلا، يعني هذا من باب المثال. إذا شفته يعمل بالقياس هذا قطعا عام، لأن الشيعة عندهم العمل بالقياس شنو؟ حرام. مضافا إلى ذلك إذا كان يعمل بخبر الواحد احكم عليه بأنه عامي، أما إذا كان ما يعمل بخبر الواحد شنو هو؟ هو إمامي 12 مثلا. فإذا العمل بالخبر الواحد وعدم العمل بالخبر الواحد صايرة قاعدة تميز لنا الفقهاء الشيعة من غير الشيعة، وأجمعت الطائفة على هذا العمل. فإذا عندنا إجماع على عدم حجية الخبر. الدليل الرابع دليل العقل، هذا اللي المحقق الأنصاري ما ذكر ثلاث وجوه الشيخ، يعني يمكن أن نذكر ثلاث وجوه لعدم حجية الخبر من ناحية العقل. الوجه الأول أن العقل البشري بما هو عقل يلزم الإنسان على الإتقان في العمل في موارد الدنيا. إذا فرد واحد عاقل يريد يطير في طيارة يصعد بالطيارة هكذا من دون أن يتقن ويضبط أجهزة الطائرة؟ لا. إذا يريد يركب سيارة يسافر به يصعد بالسيارة هالشكل من دون أن يعلم تفاصيلها، هل توصلها ما توصلها، خربانة مو خربانة؟ لا، يتأكد من سلامتها ويصعد فيه. إذا يريد يصنع طعام هالشكل حتى من النجاسات مثلا أو من الأكلات المضرة؟ لا، يتقن عمله. الكاتب هكذا، الطباخ هكذا، البناء هكذا، سائر العقلاء عندما يعملون العقل يقول اتقن عملك في أمور الدنيا، ففي أمور الآخرة بشكل أولى. ليش؟ يعني الأمور الآخرة فيها النار. إذا فرد واحد ما يتقن عمله، ما يضبط أحكام الشرعية، ما يأخذها عن مصادرها الدقيقة، العقل شو يقول لك؟ يقول لك هذا التزامك بالحكم الشرعي مو متقن، يعني فيه احتمال العقاب. لذلك العقل شو يقول لك؟ يقول لك الخبر الواحد أول وبالأخص مو حجة. ليش؟ الخبر الواحد مو متقن في بيان الحكم الشرعي، مو معلوم أنه هو طعن صادر عن المعصوم حتى تتمسك فيه. هذا وجه. الوجه الثاني، يعني وجه ثاني من الدليل العقلي، أنه إذا فرد فقيه يعتمد على أخبار الآحاد لا يؤمن منه في جلب المفسدة لنفسه. المفسدة في الدنيا لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فلعله أفرض بيع الربا فيه مفسدة على الإنسان، لكن خبر الواحد يقول له الربا جائز مثلا، يعني فإذا يتمسك بخبر الواحد شو يسوي؟ يروح يدفع ربا وياخذ ربا، وهذا فيه مضرة على نفسه. يقول له الفقاع، حكوا في الروايات الفقاع خمر استثمره الناس، فرد خبر واحد يجي يقول لك الفقاع جائز، هو هم يقدم على شربه يجر المفاسد إلى نفسه. وأشياء فيها مصالح في الدنيا، الخبر الواحد يقول لك لا تسوي، افرض مثلا صلاة الزيارة، خبر واحد يقول لك مو لازم واحد يصلي، او افرض مكروه مثلا، وانت بالنتيجة ما تصلي صلاة الزيارة تفوتك فوائد. ففي الدنيا لان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، التمسك باخبار الاحاد يفوت عليك مصالح الدنيا ويجلب لك مفاسد الاخر، المفاسد الدنيا. في الآخرة نفس القضية، يبعد عنك الجنة ويقربك إلى النار.
لذلك العقل شنو هنا يلزم؟ يقول دفع المفسدة واجب، جلب المصلحة هم واجب. الخبر الواحد لا يجلب لك المصلحة ولا يدفع عنك المفسدة، لذلك لا يصح التمسك بإخبار الآحاد. بس أكبر أزواج الثالث هذا بعد ما في داعي له.
إذا قامت الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على عدم الحجية في خبر الواحد. لا هذا وجه مذكور. بعدين نجي نناقش أنه تام هذا لو مو تام. هذا دليل المحقق الأنصاري يقول هاي الأدلة اللي ذكروها إما خارج عن موضوع الكلام وإما إلها علاقة في موضوع الكلام ولكنها غير تامة. يبدأ الشيخ بمناقشة دليل دليل. أما دليل الكتاب، دليل الكتاب شنو كان؟ الآيات المانعة عن العمل بغير العلم لا تقتل ما ليس لك به علم. اثنين، الآيات المانعة عن العمل بالظن. ثلاثة، زي الآية النبأ اللي التعليل يسقط الحجية عن كل خبر إلا بعد الفحص والتفتيش. الشيخ يقول هذني الآيات إذا أريد نلاحظهم إيش كان أكو فيه، يعني الاستدلال في الآيات إيش كان أكو فيه. الإشكال الأول أصلا هذني الآيات خارجات تخصصا عن موضوع الكلام. موضوع الكلام وين؟ في أنه بالأحكام الشرعية بالفقه استنباط الحكم الشرعي نقدر نرجع على الخبر الواحد ولا نقدر؟ هذا موضوع الكلام. يعني هل الخبر الواحد تقدر تستند إليه كفقيه وتطلع منه أحكام شرعية ولا؟ فموضوع الكلام العمل بإخبارات الآحاد في الفروع في الفقه. لكن هذن الآيات اللي استدلتم بها على عدم حجية الخبر ما جاية بالفقه، جاية وين؟ جاية في أصول الدين، جاية في العقائد. الدليل سياق الآيات، راجعوا إلى سياق الآيات. إما الآية جاية تطرح مسألة توحيد أو جاية تطرح مسألة نبوة أو جاية تطرح مسألة إيمان بالغيب من ملائكة من مثلا فإما وأمثال ذلك. الآيات جاية في هالموارد في أصول الدين والعقائد. القرآن الكريم يقول لك لا تبني عقائدك على الظن، ابني عقائدك على العلم. وهذا الكلام متين وفي محله. فالآيات واردة في موارد أصول الدين وليست واردة في موارد فروع الدين. محل كلامنا وين؟ في فروع الدين. فالآيات تخصصا أصلا موضوعا خارج عن محل الكلام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول الشيخ سلمنا حتى لو قلنا أن هاي الآيات جاية هم في الأصول وجاية وين؟ في الفروع. لأنه واحد لعله يستشكل يقول أكو إطلاق في الآيات أو أكو عموم تشمل الأصول وتشمل الفروع معا. الشيخ يقول سلمنا بس خلينا نقول أن هذه الآيات تشمل الفروع ولكن حجية الخبر خارج عن هذه الآيات بالتخصيص. الإشكال الأول شنو كان؟ التخصص. الإشكال الثاني شنو؟ التخصيص. شلون التخصيص؟ الآية اللي تقول ولا تقف بما ليس لك به علم، ولا تقف بما ليس لك به علم شنو تقول؟ تقول غير العلم ليس تخصيص. هاي تقول الآية اللي تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا شنو تقول؟ تقول الظن ساقط عن الحق. زين نسأل هل الخبر الواحد ليس بعلم؟ ها المحقق الأنصاري يقول الخبر الواحد علم. شلون علم؟ المحقق الأنصاري يقول العلم قسمين، فرد علم وجداني قطعي، مثل ما الآن تعلم بأن الشمس موجودة، أن النهار موجود، أن الساعة الآن أفرض العاشرة أو الثامنة، وأن هذا الكتاب أفرض أصول وأمثال ذلك، هذا علم قطعي وجداني ما في احتمال الكلام. وإما أكو قسم ثاني من العلم ما يكون علم وجداني قطعي، يكون هو ظن ولكن الشارع اعتبره علم، يسموه العلم التعبدي، يعني بالأدلة الشرعية سوينا الظن شنو؟ علم. الخبر الواحد ما يفيدك علم قطعي وجداني، يفيدك ظن، لكن الشارع قال عندي هذا الظن علم، انت فتش لون؟ فالشارع اعتبر الظن الحاصل من خبر الواحد شنو هو؟ اعتبره علم بالجعل وبالتعبد الشرعي. اي هذا الاشكال بعدين يجي هناك لازم نشوفه. فاذا احنا اللي نقول بادله حجيه الخبر ما نقول الخبر الواحد وهو ظني حجه، نقول الخبر الواحد وهو علم تعبدي حجه. الايات تقول ولا تقف بما ليس لك به علم، اعم الكون علم تعبدي او علم وجداني. اذا كنا نقول خبر الواحد ليس بعلم ظن كان كلامكم صحيح، ولكن الخبر الواحد شنو هو؟ هو علم بالتعبد الشرعي. لذلك شو يصير؟ يصير الايه تشمل لا تقف بما ليس لك به علم، يشمل الخبر الواحد ويشمل الشهره ويشمل سائر الظنون. طلعت أدلة حجية الخبر اللي بعدين راح نذكرها، حوالي 5-6 أدلة أكو على حجية الخبر، طلعت خبر الواحد، تقول هذا الخبر الواحد ليس بظن وإنما هذا عند المولى علم، خلصت من التخصيص، طلعت من عموم عدم جواز العمل بغير العلم. لا، أدلة الجواز بعدين نذكرها نشوفها متينة. إذا صارت الأدلة مقبولة أدلة الجواز تخصص هاي القاعدة العامة. أما الآيات الظنية اللي تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بعد الخبر الواحد إذا صار علم تعبدي يصير ظن، يصير خارج بالتخصيص. إيه بعدين راح نجي نبحث أدلة الجواز. إيه ما يخالف، ما يخالف. بس إذا ثبتنا الحجية بعد يخرج عن عموم التخصيص، عن عموم القاعدة. هذا هم الدليل الجواب الثاني. وجواب لكين في محلها أجري أنت إشكالك فني، إشكالك مو علمي، يقول المفروض كان يبحث حجية الخبر بعدين نقول هذا علم لو مو علم، نقول ما خالف أنت 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 فعلا هذا الجواب كسندويج أفضل. بعدين راح هناك نبحث أدلة حجية الخبر، إذا ثبتنا حجية الخبر قول الإشكال مال الشيخ ما أنا وارد، إذا ما قدرنا نثبت قول هذا إشكال مو تام، هذا هو ما يخالف. إذا هم يقول وارد نقول الجواب الأول صار أن الروايات الآيات اللي جاية تقول بعدم حجية العلم أو عدم حجية جاية في أصول الدين ما لها علاقة بالفروع. وأما الأخطاء المحقق الأنصاري يذكر في الإشكال إحنا اليوم نذكره ونكمل الكلام بكرة إن شاء الله. الأخبار اللي تدلوا بها على عدم حجية الخبر هذه كل الأخبار أخبار متواترة لو أخبار آحاد، بعض الأخبار هي نفسها أخبار آحاد، فكيف تستدلون بخبر واحد على إسقاط حجيته خبر واحد؟ على دور دور وتقدم الشيء على نفسه. نعم أكو بعض الروايات منها متواترة، مو متواترة لفظاً، متواترة معناً، هي الروايات اللي تقول اعرض الأخبار على القرآن، هذه بالتواتر موجودة، تواتر معنوي.